أنه نقل أنه كان يقرأ فيه بيان قراءة الفاتحة والرسول صلى وقال صلوا كما رأيتموني يصلي، وفعله بيان للأوامر المجملة التي جاءت في الكتاب بالأمر بإقامة الصلاة، فهو مع أدلة أخرى تدل على وجوب قراءة الفاتحة. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، وهذا والمراد أنهم لا يجهرون كما سيأتي من المصنف رحمه الله، يعني أنهم لا يجهرون بها بل يسرون بها، في يسر بها في نفسه لا يجهر بها، يعني وهذا المراد به الصلاة السرية. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وهو إسناده عند ابن خزيمة صحيح، وفيه بيان أنه عليه الصلاة كان يقرأ لكن كان يقرأ لكن لم يكن يجهر بقراءة الفاتحة في حال الصلاة السرية. وفي رواية الأخرى لابن خزيمة كانوا يسرون، كانوا هذا صريح في إسرارها، وهذا منطوق يبين أنهم كانوا يسرون، وذاك مفهوم كانوا لا يجهرون منطوقه عدم الجهر ومفهومه الإسرار، وهذه منطوقها الإسرار، فاجتمعت الروايات على أنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام وأنه كان يسر بها في السرية. وعلى هذا يحمل النفي في رواية لمسلم خلافا لمن أعلها، يعني من أعل رواية مسلم أنه يحمل النفي في قوله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخر، يحمل النفي في قوله لا يذكرون مو معنى أنهم ما يقرؤون، أولا أن الرواية الصحيحة الواضحة أنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام، لو فرض أنها دلت فالرواية الصحيحة أقوى وأرجح. الأمر الثاني أنه ليست ظاهرة على وليس فيها دلالة ولا ظهور في الدلالة على أنه لم يكن يقرأ بل لا يذكرون، والمراد بأنهم لم يكن يرفع صوته بها عليه الصلاة والسلام كما جاء في الرواية الأخرى أنهم لا أنهم يسرون بها، خلافا لمن أعلها لأنه رواها الأوزاعي عن قتادة مكاتبة، لكن رواها مسلم أيضا من طريق آخر وإسحاق عن أوزاعي عن إسحاق بن أبي طلحة إخبارا، فتكون صحيحة بهذا الطريق والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إمام قام للركعة الثالثة في صلاة العشاء ولم يجلس للتشهد الأول، فأكثر الناس عليه من سبحان الله، فجلس وسجد سجدتين وقام للركعة الرابعة، يعني بأنه لم يركع أصلا، لم يركع أصلا للثالثة، وأكمل صلاته وسجد السهو قبل السلام، ما حكم صلاتنا؟ ما حكم صلاته؟ يعني قام للركعة الثالثة ما قام للركعة الرابعة، إذا كان مثلا مجلس التشهد الأول هو قام للركعة الثالثة يعني، ولهذا قال إنه لم يصلي إلا ثلاثة لأنه ترك الركعة الثالثة، فقيامه يكون للركعة الثالثة، فعلى هذا يكون ترك ركعة، ترك ركعة، فهذا فيه تفصيل. إن كان بعد التسليم نبه أنه لم يصلي إلا ثلاث، لم يصلي إلا ثلاث، يجب عليهم أن يصلوا هم وإمامهم ركعة رابعة في الحال، ثم بعد ذلك يجلس التشهد ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم، يكون سجوده بعد السلام كما في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين حينما سلم سجد بعد سلام عليه الصلاة والسلام. وإن كانت مرة لم يصلوا حتى هذا الوقت فصلاة باطنة عند جماهير أهل العلم، وعليهم أن يعيدوا الصلاة جميع الصلاة بطول المدة، يعيدوا صلاة العشاء هم وإمامهم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني وليس المراد أنه يجب أن يجتمعوا جماعة، لا، المراد أنه يجب عليهم أن يقيموا الصلاة، فكل إنسان يصلي، وإن اجتمعوا فهو أفضل وصلوها جماعة. ما هي أفضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي أفضل أوقات الدعاء؟ هل هي خلال وبعد الصلاة المكتوبة أو الساعة من يوم الجمعة أو ثلث الأخير من الليل؟ ما هي أفضل هذه الأوقات؟ كل هذه الأوقات لها فضلها. الأوقات التي ترجى فيها الإجابة بعد الأذان وبين الأذان بعد الأذان مباشرة، يعني هذا الوقت الأول. الوقت الثاني بين الأذان والإقامة. الوقت الثالث عند يوم الجمعة من آخر ساعة من يوم الجمعة. الوقت الرابع عند دخول الإمام يوم الجمعة إلى أن تفرغ الصلاة، وهذا ثبت في صحيح مسلم. والوقت الرابع من آخر الليل. وكذلك روي في حديث ضعيف عند أبي داود حينما يلحم بعضهم بعضا يعني في الجهاد، وموضع سادس أو سابع عند نزول المطر عند أبي داود في سند ضعف. وأيضا يتحرى إجابة الدعاء في حال إقبال الإنسان عند على ربه، وفي حال إخباته، وفي حال خضوعه إذا أقبل على الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، يروى عنه الحديث أنه قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. فهذه أيضا يتحرى عندها الإجابة، وهو حال الإخبات والخضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يعرف أو هل يفرق بين أذكار الاستفتاح في النفل والفريضة؟ أما ثبت في النافل وقيام الليل يقال فريضة، وهذا هو الأصل. ما ثبت في هذا يقال في هذا، لكن ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوله فإنه يكون أولى من غيره، ما كان يتحراه فإنه أولى من غيره، وبأي شيء دعا حصل المقصود ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا خلط الإمام في صلاة الجنازة مثلا كبر ثلاثا بدلا من أربع، فماذا يفعل؟ أو سهى في إحدى التكبيرات، فماذا يفعل؟ إذا نقص شيئا عليه يأتي به، عليه أن يأتي به. فتكبيرات الجنازة أربع تكبيرات، وليس في سجود سهو، ليس فيها سجود سهو. فإذا نقص شيئا عليه أن يأتي به وبما بعده من الدعاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حديث أبي حميد الساعدي قوله عليه الصلاة والسلام: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. وجاء في حديث أن أيضا أنه عليه الصلاة والسلام ألصق عقبيه في الصلاة. فكيف يجمع بين الحديثين، علما أن هناك صعوبة في الجمع بين إلصاق العقبين وتوجيه أطراف القدمين للقبلة؟ ألصق عقبه يعني جلس على إليته على المقعدة وألصقها بالعقب. أما الأطراف هذه تكون إلى جهة القبلة. وينظر إن كان جاءت الرواية أنه ألصق عقبيه، هذه تكون صفة أخرى، بمعنى أنه بسط قدميه وجعل أصابعهما من ناحية. لكن الرواية الأخرى جاءت على أنه ألصق وضع المقعد على العقب اليسرى، ثم وجه قدميه إلى أصابع قدميه إلى جهة القبلة. عند أبي داود كانت حيال منكبيه ويحاذي بإبهام أذنيه. وقد ذكرت أن هذا القول مرجوح، ما رأيكم؟ هذه ما تثبت الرواية، هذه كانت حيال منكبيه ويحاذي بإبهام أذنيه ما تثبت يعني. وإلا هذه استدل بهذه الرواية بعض من قال أن جعل حذاء أذنيه ويعني يديه وكانت إلى جهة منكبيه. ولو فرض أنها ثابتة فتكون حالة ثالثة، ما في إشكال، تكون حالة ثالثة أنه تارة يجعل يديه بين منكبيه وأذنيه، والحالة الثانية تكون حذاء الأذنين، والحالة الثالثة تكون حذاء الأذنين لو ثبت، لكنها لا تثبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استهرى خلاف العلماء في حكم قراءات المأموم خلف الإمام فاتفة، ما القول الراجح فيها؟ سبق أن الأدلة تدل على أنه يجب على المأموم أن يقرأ الصلاة في كل حال. افتراش في الصلاة، الافتراش في الصلاة هو أن يفرش قدمه اليسرى ويجلس على مقعدته قبل التسليم من صلاته، والله أعلم. إذا زاد الإمام ركعة فنبه على ذلك، فأصر على رأيه علما بأنه نبه بأكثر من شخصين ما هو العمل إذا زاد الإمام على ركعة لا تتابع، ما يجوز تتابع. إذا صلى خمسا لا يجوز أن تتابع، بل عليك أن تنصرف، تنصرف أو أنك تنتظر، أو تنتظر يعني تجلس في التشهد وتنتظر حتى يرجع، أنت مخير، لا بأس أن تنتظر كما وقع أن بعض الناس في صلاة الخوف أنهم كانوا ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه في هذه الحالة عليه أن ينصرف من صلاته، وأنه لا يتابعه زاد خامسة. لو إذا زاد خامسة أو رابعة في الثلاثية أو ثالثة في الثنائية، ولو حصل أنه تابعه جهلا فلا بأس، وصلاته صحيحة كما ثبت في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم خمسا، ثم لما سلم أخبروه بذلك فسجد سجدتين عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بما يفعلون إذا وقع ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام
عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن نعيم بن المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله لبيان كيف تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهو حديث صحيح عن أبي هريرة كما رواه أحمد والنسائي، كما رواه النسائي هنا وابن خزيمة، وفيه أن أبا هريرة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فلما فرق قال: إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدمت معنى الأخبار الصحيحة الصحيحين عن أنس أنهم كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية أحمد والنسائي: لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وسبق أيضا في رواية ابن خزيمة: كانوا يسرون. وهذه الرواية كانوا يسرون لم ننبه إلى أنها في سندها ضعف من طريق سويد بن عبد العزيز السلمي، لكن الرواية الأخرى في معناها وتدل عليها. وسبق أيضا أن ننبه على ما ذكر في حديث عائشة أنه كان يستفتح الصلاة بالحمد لله والقراءة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وأنه أخرجه مسلم، وأن له علة، وأن العلة من طريق أبي الجوزاء عن عائشة أنه لم يسمع منها وأنه منقطع. ومسلم رحمه الله لعله أخرجه على قاعدته في الاتصال، في الحكم للاتصال والسماع للمعاصر، وأنه لا يشترط السماع ثبوت السماع في المعاصر لمن عاصره. وأبو الجوزاء أو سمي عبد الله الربيعي قد عاصر عائشة، فقد يكون سمع منها هذا الحديث، وقد يكون سمع منها بواسطة كما جاء في بعض الروايات، سمع منها بواسطة ثم بعد ذلك شافها ثم سمعه منها مباشرة، كل هذا محتمل. فما جاء في الأخبار أو في الروايات من رواية معاصر عن معاصر له ويحتمل أن يسمع فهو إذا جاءت الرواية وظاهرها أنه روى يحمله على السماع، يحمله على السماع، ولا يفترض ثبوت السماع خلافا للبخاري الذي جرد القول لهذا المذهب رحمه الله وشيخه عن المديني وجمع من أهل الحديث رحمة الله على الجميع. المقصود أن المصنف رحمه الله هنا ساق الأحاديث التي فيها عدم الجهر بسم الله الرحمن الرحيم واستفتاح بالحمد لله بدون ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ساق بعد ذلك حديث أبي هريرة في أنه كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى يذكر خبرا بالظاهر مخالف لهذا الخبر، وينظر في هذين الخبرين هل يجمع بينهما أو ينسق عدوما بالآخر، يعني في هذا وفي غيره ما الطريق. ولا شك أن الأخبار الصحيحة الصريحة في أنه لم يكن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه اتفق على ذلك أهل العلم أنه لم يكن يجهر بها، أنه يعني لم يكن المقصود لم يقرأ، أنه لم يجهر بها. وحديث أبي هريرة هذا عند النسائي هو حديث جيد، ظاهره أنه أن أبا هريرة نقل صفة صلاته وأنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وأبو هريرة الظاهر أنه جهر، يعني قال قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ الحمد لله رب الفاتحة، وفي آخره إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفهم منه أو يدل أيضا أو أن قراءته لبسم الله الرحمن الرحيم داخلة في قول إني لأشبهكم، وهو محتمل لكن ليس نصا. وعلى هذا هل يجهر بها أو لا يجهر بها؟ على أقوال، قيل يجهر بها مطلقا كما هو قول الشافع وجماعة، وقيل لا يجهر، وقيل لا تقرأ أصلا لا جهرا ولا سرا. والصواب أنه يقرأ بها بسم الله الرحمن الرحيم لكن لا يجهر بها، هذه سنة مستقرة عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وأنس رضي الله عنه صحب النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، صحب أبا بكر وعمر وعثمان مقدار ما يقارب 25 سنة، وهو يقول في ذلك إنهم لم يكونوا يجهرون. ومن البعيد أن يصلي هذه المدة الطويلة ولم يكونوا يجهرون مرة واحدة ويقال إنه علي إن الجهر مشروع أو أن الجهر سنة، فلا شك أنه خلاف السنة. وعلى هذا يكون ما جاء في حديث أبي هريرة أنه جهر لبيان أنها تقرأ حتى يتبين من خفي عليه وظن أن بسم الله الرحمن الرحيم لا تقرأ أن قوله خلاف السنة وأنها تقرأ لكن لا يجهر بها، فهي ليست آية من الفاتحة، بل هي آية لابتداء السورة والاستفتاح السورة، وهي آية للفصل بين السور على الصحيح. وعلى هذا الخلاف فيها هل هي آية من كل سورة أو ليست آية أو هي آية للفصل، على ثلاثة أقوال. صواب أنها آية للفصل كما في حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف فصل سورة من سورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا يجهر بها أحيانا للمصلحة لبيان أنها يقرأ بها، كما جهر عمر الخطاب رضي الله عنه بدعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، واتفق أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يجهر بدعاء الاستفتاح، وما ذلك جهر عمر رضي الله عنه ليبين للناس والمصلين أن الاستفتاح يقرأ، فجهر من باب التعليم. كما ثبت في صحيح البخاري أن ابن عباس جهر بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، من المعلوم المستقر أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يجهر بالفاتحة في صلاة الجنازة، إنما جهر ابن عباس لبيان أن الفاتحة تقرأ، فلا بأس أن يترك القول الراجح لمصلحة راجحة لأجل البيان والإيضاح أو لأجل التألف، لأجل التألف لمن يبين له، فهذه أمور واضحة يبينها للعلم وتعرف من طريقتهم، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. وعلى هذا بسم الله الرحمن الرحيم لا يجهر بها إلا في أحوال خاصة فلا بأس، وهي كما سبق ليست آية من الفاتحة، فالفاتحة بذات الحمد لله رب العالمين. ويدل عليه أنه لما نزل عليه القرآن أول ما نزل قال اقرأ باسم ربك الذي خلق لما نزل عليه جبريل، ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم كما ثبت في الصحيحين. وثبت حديث ابن عباس وحديث جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال سورة من القرآن 30 آية سمعت لصاحبه حتى أدخله الجنة، تبارك الذي بيده الملك، وهي 30 آية بلا بسم الله الرحمن الرحيم. وثبت أيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، فإذا قال الحمد لله الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، أثنى علي من التمجيد، أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فقال لنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فجعل الصلاة ثلاثة، جعل الفاتحة وهي الصلاة يعني قسمت الصلاة يعني قسمت القراءة، جعلها ثلاثا، فنصفها لله وهي الثناء، ونصفها بينه وبين العبد وهو إخبار العبد عن حاله مع عبادته، وجعل الثلث والقسم الثالث الأخير هو السؤال والدعاء، سؤال الله ودعاءه بقوله اهدنا الصراط المستقيم. وهي سبع آيات بدون بسم الله الرحمن الرحيم، يعني والآية الأخيرة آيتان إلى آخرها، وبسم الله الرحمن الرحيم آية للفصل بين السور كغيرها، لكنها آية من القرآن بإجماع العلم من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهي بإجماع القراء موجودة في القرآن كتابة، موجودة في القرآن كتابة. فعلى هذا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه يكون بيانا منه أنها تقرأ في الصلاة لكن لا بأس أن يجهر بها من يريد أن يبين ذلك أحيانا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، رواه الدارقطني وصوب وقفه. الحديث اختلف في رفعه ووقفه، والدارقطني وجماعة من العلم صوبوا وقفه لأن نوح بن أبي بلال اضطرب في رفعه ووقفه. ولا شك أنها ليست من آياتها إذا أريد بها أنها مما تتلى ويجهر بها وأنها حكم آياتهم جميع الوجوه، ليست منها. وهذا الحديث لا يثبت، ولو ثبت رفعه فيكون المعنى أنها من إحدى آياته التي تقرأ مع الفاتحة، أنها تقرأ مع الفاتحة، والأحاديث الصحيحة دلت على أنها ليست آية من الفاتحة التي سبق ذكرها. فهذا الخبر لا يجوز حمله على وجه يخالف الأخبار الصحيحة المتواتر الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفي غيره من طرق كثيرة، فلو فرض مخالفته لكان شاذا مردودا لا يقبل في هذا المقام مع هذه الأخبار. كيف وقد اضطرب هذا الحديث واختلف في وقفه، والصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يجعلون بسم الله الرحمن الرحيم كغيرها من آيات الفاتحة، فعلى هذا تكون آية من آياتها التي تقرأ مع الفاتحة، كما يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حينما يريد أن يقرأ السورة. فالقارئ إذا أراد أن يبتدئ القراءة
من أول السورة فإنه يقرأ، وإذا استمر في قراءة سورة أخرى فإنه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أيضا على الصحيح. أما أول ما يقرأ فإنه بإجماع القراء أنه يشرع له أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سرد هل يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في بداية السورة الثانية في قراءته سردا؟ الصواب أنه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأنها لفصل بين السور إلا في أول براءة. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين، رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه، صححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي، والحديث له شاهد عن أبي هريرة نفسه من عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى إذا قرأ الفاتحة قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول، فيدل على أنه كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو السنة أنه يجهر بسم الله أنه يجهر بآمين إذا فرغ من قراءة الفاتحة، لأنه يؤمن على الدعاء، وآمين كالطابع على الكتاب. ولهذا ثبت في حديث أبي زهير النميري أنه عليه الصلاة والسلام مر برجل يدعو من آخر الليل أو كان يصلي وكان يدعو، فقال عليه الصلاة والسلام أوجب إن ختم بآمين، فقالوا يا رسول الله ما أوجب؟ قال وجبت له الجنة، فجاءه وقالوا له اختم بخير واختم بآمين وأبشر، فقال آمين. فآمين من أسباب إجابة الدعاء إذا ختم، فالداعي يثني على الله عز وجل في قراءته في القرآن، وإن كان دعاء مطلقا فإنه يثني على الله ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو ثم يختم بآمين، فأوله ثناء وبعد ذلك صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الدعاء يكون وسطا ثم يختم بآمين، فيكون سبقه أسباب تكون سببا في رفعه وإجابته، وأيضا ختمه بقوله آمين يعني اللهم استجب. فهكذا قراءة الفاتح حينما أثنيت على الله قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم، هذا ثناء على الله عز وجل وتكرار للثناء، ثم أخبرت عن عبادتك استعانتك وعبادك إياك نعبد وإياك نستعين، ثم عليك دعوت الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم تقول آمين. وإذا كانت صلاة جهرية وقرأ الإمام وأمن يكون جميع الدعاء لهما جميعا، وإذا قرأ هو في قراءته يقول أيضا آمين، فيشرع رفع الصوت بها كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا، وفي لفظ الصحيحين إذا فرى من قول إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. وهذه الرواية تبين وتوضح أنه كان يرفع صوته عليه الصلاة والسلام. وشاهدوا أيضا الحديث الآخر قال ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه، حديث وائل بن حجر حديث جيد، وفيه أنه عند أبي داود أنه رفع صوته، وعند الترمذي أنه مد صوته عليه الصلاة والسلام يعني رفع صوته، فيشرع رفع الصوت بآمين رفعا يكون إذا كان إماما يسمع من يليه من الصف الأول أو يسمع جماعة المسجد كله لا بأس، ثم وإن كان منفردا فإنه يسمع نفسه بقوله آمين. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه صحابي جليل رضي الله عنه توفي سنة 87 للهجرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. فقال ذلك الرجل هؤلاء ربي فمالي، فقال أقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني أو عافني وارزقني، تمام الحديث.
وهذا حديث سبق معنا ذكره أنه لما أن من لم يستطع قراءة الفاتحة يقول هذه الأذكار، وهو من طريق إبراهيم عبد الرحمن السكسكي، لكن شاهده ما تقدم في الحديث: فإن كان معك قرون إلا فاحمد الله وهلله وكبره. فهو ذاك جيد، وهذا وذاك الحديث يشهد لهذا لهذه الرواية، فتكون هذه الرواية من باب الحسن لغيره بشاهدها السابق، وفي دلالة على أن من لم يستطع قراءة الفاتحة وتعلم الفاتحة يقول هذه الأذكار: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثبت في الصحيحين أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، وجاء ذكر العلي العظيم في عدة أخبار، وذكر بعض العلم، وجاء ذكر العلي العظيم في هذه الرواية، ذكر العلي العظيم مع لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بعد ذلك يتعلم الفاتحة، لأن الذي يستطيع أن يتعلم هذه الكلمات يسهل عليه يتعلم الفاتحة، لكن لو دخل الوقت وضاق الوقت به ولم يعرف الفاتحة ولم يحفظها فإنه يقول هذه الكلمات ثم بعد ذلك يجتهد في تعلمها، لأنه واجب عليه، وما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين فاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين فاتحة الكتاب. متفق عليه في هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ، بأنه كان يقرأ في صلاة الظهر بسورة مع الفاتحة، يقرأ في الأوليين فاتحة الكتاب وسورتين في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، ويسمعون الآية أحيانا كما ثبت في الصحيحين، دلالة على لا بأس أن يجهر الإمام بالقراءة أحيانا بعض الآيات، لا بأس بذلك. وثبت في حديث البراء عند النسائي وابن خزيمة أنه كان ويسمعون الآية تلو الآية، وفي اللفظ الآخر تلو الآيات. في حديث أنس عند ابن خزيمة أيضا سند جيد أنه كنا نسمع نغمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في قراءته كان ربما رفعا يسير، هذا يدل على أنه يرفع أحيانا رفع يسير، فسدل به على أنه لا بأس من الجهر في الإسراء في الصلاة السرية، لكن ليس المراد الجهر بكل القراءة، لكن جهر أحيانا مثل ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام. وفيه أن صلاة الظهر يقرأ في الركعتين الأوليين السورة والفاتحة. في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم قال كانت الصلاة تقام صلاة الظهر، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيتوضأ ثم يرجع، والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. هذا يدل على أنه كان يطول الركعة الأولى، وهذا جاء في عدة أخبار أنه يطيل الركعة الأولى ما لا يطيل الركعة الثانية، فالركعة الأولى طويلة في الظهر. وقال جمع من أهل العلم أن صلاة الظهر يقرأ فيها بطوال المفصل كصلاة الفجر، وقال آخرون يقرأ بوسط المفصل تلحق بالعصر، والأظهر أنه لا بأس يقرأ أحيانا بالطوال المفصل خاصة في الركعة الأولى كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري. ويشهد وفي حديث أبي سعيد الخدري كانت الصلاة تقام فيذهب الداعي للبقيع مما يشعر ويفهم منه أن هذا كان دأبه عليه الصلاة والسلام، وأن يفعله مرار، ولم يقل إنه مثلا صلى معه مرة ففعل هذا، فيدل على أن هذا مما يفعله دائما أو في أحيان كثيرة عليه الصلاة والسلام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، في الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك، رواه مسلم. وفي الرواية الثانية عند مسلم أنه كانوا حزروا قراءة في الأوليين من الظهر على قدر 30 آية، والأخريين على قدر النصف من ذلك، والعصر على قدر الأخريين من صلاة الظهر، والعصر والأخريين من العصر على النصف من ذلك، في دلالة على أن صلاة الظهر
تطول ما لا تطول صلاة العصر. وفي حديث أبي سعيد الخدري شاهد أن صلاة العصر على النصف من صلاة الظهر، حتى الركعتين الأخريين من العصر على النصف من الأخريين من الظهر، بل إن الركعتين الأوليين من العصر على قدر الأوليين على الأخريين من الظهر. لكن هذا فيه حزر وتخمين، وحديث أبي قتادة ليس فيه ذلك. لا وأبو سعيد رضي الله عنه لما نقل هذا دل على أنه كان يطيل صلاة الظهر على صلاة العصر، لا شك أن هذا القدر مفهوم واضح من حديث أبي سعيد مهما قيل، ولو قيل إنه حزر وتخمين فكلامه واضح في أن صلاة العصر أطول، أن صلاة الظهر أطول من صلاة العصر، وأن الركعتين الأخريين تطول وتكون بقدر الأوليين أو قريب من الأوليين من صلاة العصر. فلا بأس أن يزيد أحيانا في صلاة الظهر حتى في الأخرين منها، لا بأس أن يقرأ شيئا يسيرا لا كما نقل في هذا الخبر، وإن كانت السنة المستقرة ما دل عليها حديث أبي قتادة أنه كان يقرأ بالفاتحة في الأخريين من الظهر. وعن سليمان بن يسار قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار مفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أسبع صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، أخرجه النسائي بإسناد صحيح. سليمان بن يسار أحد علماء التابعين وفقهائهم، بل هو من الفقهاء السبعة، والفقهاء السبعة هم كما قيل إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن علم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة خارج، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، عبيد الله وعروة وقاسم وسعيد وأبو بكر وسليمان خارجة، عبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عروة هو عروة بن الزبير بن العوام، قاسم هو القاسم محمد بن أبي بكر، سعيد هو ابن المسيب، سعيد أبو بكر هو وكر بن عبد الرحمن بن حارث هشام، سليمان بن يسار وخارجه وخارجه بن زيد بن ثابت. وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وأبو سعيد وسعيد المسيب توفوا في سنة واحدة سنة 94، وهذه تسمى سنة الفقهاء لأن توفي فيها كثير من الفقهاء، أبو بكر وعبد الله بن هشام وسعيد المسيب وعبيد الله وعروة بن القاسم وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وجمع من فقهاء المسلمين في تلك السنة. وتأخر عنهم القاسم في سنة 106 وخارج بن زيد بن ثابت وتوفي سنة 100، وكذلك السابع توفي سنة 100 وقبل 100. فسليمان يسار أحد فقهاء الصحابة وعلمائهم وهو من الفقهاء السبعة رضي الله عنه ورحمه. قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر إلى أن قال فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، أخرجه النسائي بإسناد صحيح، وهذا إسناده صحيح كما ذكر. وفيه أن الصلاة مثل ما ذكرها العلم أنها فيها ما يقرأ بطواله وفيه ما يقرأ بوسطه وفيه ما يقرأ بقصار المفصل، بقصار المفصل. والمفصل الصحيح أنه من قاف إلى آخر القرآن، فمن قاف إلى عمة هذا هو طوال المفصل، طوال المفصل، ومن عمة إلى سورة الضحى هذا وسط المفصل، ومن سورة الضحى إلى آخر القرآن هذا هو قصار المفصل. ويدل عليه حديث أوس بن أوس سنن أبي داود أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفيه سأل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كيف تحزبون القرآن، قالوا نقرأه ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزب مفصل. وإذا جمعت هذه السور كانت الحجرات داخلة معها وليست بداية منها، تكون من قاف، من سورة قاف بداية مفصل، لأن إذا جمعت مجموعة السور من أول البقرة إلى كانت إلى قاف، ومن قاف هذا هو حزب مفصل، وهو ثلاثة أقسام: طوال ووسط وقصار. وذهب جمع العلم إلى أن الصبح يقرأ بها بطوال مفصل، والمغرب بقصار مفصل، والظهر والعصر والعشاء بوسط المفصل. وقال آخرون إن الظهر يقرأ بها أحيانا بطوال مفصل، والمغرب كذلك، بل جاء عدة أخبار صحيحة تدل على هذا المعنى، وإن كان المغرب ربما قرئ فيها بقصار مفصل، لكن جاءت أخبار صحيحة تدل على أنه عليه السلام كان يقرأ بقصار المفصل بطوال مفصل. ومنها حديث قالوا عن جبير مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، متفق عليه، يقرأ في المغرب والطور من طوال المفصل. بل إنه جاء في المغرب ما لم يأتي في غيرها ولم ينقل في غيرها، منها أنه عليه الصلاة والسلام قرأ فيها بالأعراف كما ثبت في صحيح البخاري وحديث زيد بن ثابت، وفي عند النسائي بإسناد صحيح فرقها في الركعتين، وفي حديث أم الفضل أنه قرأ بالمرسلات عليه الصلاة والسلام فيها، وجاء في أخبار أخرى أنه قرأ فيها بسوار طوال عليه الصلاة والسلام، فلا بأس فيقرأ فيها أحيانا بالطوال ويقرأ أحيانا فيها بالقصار لهذا الحديث، ولحديث رافع بن خديج أنهم كانوا إذا صلوا المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم كان أحد إذا خرجوا إن أحدنا ليبصر موقع ابنه، يعني إذا خرجوا، هذا يبين أنه كان يقصر القراءة فيها، لأن إذا كان يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب وكان يخرج ثم يرمي ويبصر موقع نبله والنبل يذهب بعيد، فيدل على أنه في بادر بالصلاة بها ولم يطل قراءة فيها، لكن صحت الأخبار أنه يقرأ فيها بالطوال، كما أنه حديث صلاة الظهر يقرأ فيها أحيانا بالطوال كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي ثبت في صحيح مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، متفق عليه. وبالطبر حديث مسعود يديم ذلك. وجاء في صحيح مسلم عن ابن عباس هذا المعنى أنه كان يقرأ بهاتين السورتين في صلاة الفجر، في صلاة الفجر، والقراءة فيهما ليست لأجل السجدة، لا، لأجل ما فيهما كما قال جمع كشيخ الإسلام وجماعة لما فيها من خلق لسان وذكر المبدأ والمعاد في تذكير، ولأن هذه الأشياء تكون في ذلك اليوم، كانت خلق آدم في ذلك اليوم والمبدأ والمعاد والبعث يكون في هذا اليوم، وفيه تذكير بيوم الجمعة ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. أما أنه يديم ذلك هذه الرواية ينظر فيها، وعزاه إلى الطبراني ومن طريق بإسحاق وعنعن، فاللي ثبت الصحيحين أنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام، وربما قيل أخذ بكان وأنها تدل على الدوام، لكن هي لا تدل على الدوام إلا لشيء يدل عليه، وبالجملة يدل على أنه يقرأ بها في يوم الجمعة، وربما ترك إذا خشي أنه يظن وجوبها أو وجوب السجدة كما يخفى ذلك على بعض الناس، ربما ترك ذلك لأجل البيان. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. هذا حديث حذيفة هو ثابت في صحيح مسلم، ثابت في صحيح مسلم مطول، وأنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام قال: فاستفتح البقرة فقلت يركع عند المئة فمر أو مشى، فقلت يقرأ بها، فاستفتح سورة النساء فقرأها، ثم قرأ آل عمران فقرأها، ولا يمر بآية سؤال لا سأل، ولا تسبيح لا سبح، ولا استعاذ لا استعاذ عليه الصلاة والسلام، أو كما قال حذيفة رضي الله عنه، فركع وكان ركوعه نحو من قيامه، ثم رفع ثم سجد، وكله كانت صلاة متقاربة، وسجوده نحوا من ركوع عليه الصلاة والسلام، وأطال جدا. وفيه أنه كان يسأل ويستعي، يسأل الله الجنة إذا مر ذكر الجنة، ويستعي بالله النار إذا مر ذكر النار، وإذا كان سؤالا سأل. وهذا في صلاة النافلة، صلاة الليل وغيرها مشروع كما فعل عليه الصلاة والسلام. وقد جاء هذا أيضا في حديث عوف بن مالك أنه عند أبي داود أنه عليه السلام قرأ البقرة ثم قرأ سورة سورة، قرأ البقرة أو قرأ آل عمران ثم قرأ سورة سورة. وجاء في حديث حذيفة عند أبي داود أنه قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، شك شعبة. هذا وقع له في عدة ليالي، وثبت أنه في صحيح البخاري أنه حديث مسعود أنه صلى مع ليلة فأطال، قال فهممت بأمر سوء، قال ما هممت؟ قال هممت أن أجلس وأدعه لما أطال عليه الصلاة والسلام. والسؤال يشرع في صلاة النافلة، أما صلاة الفرض فالأظهر أنه يقرأ ويستمر في قراءته، لا يتوقف عند الآيات، وإن كانت القاعدة أن ما ثبت في النفل يثبت مثل في المرض، لكن هذا الأصل حيث لا يدل الدليل على خلاف ذلك. ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام في صلواته كلها، ولم ينقل أحد عن الصحابة رضي الله عنه إذا أما الناس كان يسأل أو كان يستعيد أو يسأل الله الجنة ويستعيذ بالله من النار إذا مر ذكرهما، أو يسأل إذا كان سؤالا أو دعاء، بل كان يستمر في قراءته عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الأظهر، إنما يكون هذا من صلاة الليل، لأن صلاة الليل مبنية على التخفيف بخلاف، فأحكامها تختلف عن أحكام صلاة الفرض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا في الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. ورواه مسلم أيضا من حديث علي قال نهاني أن أقرأ في راكعا أو ساجدا أو في الركوع والسجود. فالركوع لا يقرأ فيه القرآن، والسجود لا يقرأ فيه القرآن، لأن قراءة القرآن من خصائص القيام، وتجل كلام الله وتعظم على أن تقرأه في حال الخضوع، سواء كان الخضوع ركوعا أو سجود يقرأ في حال القيام، لأنها أظهر حالات المصلي. أما الركوع، ولهذا لما كانت الأحوال ثلاثة، حال القيام يتلوها حال الركوع، وحال الخفض التام حال السجود، كان من حظ القيام تلاوة كلامه سبحانه وتعالى، كان من حظ الركوع تعظيمه سبحانه وتعالى، وكان من حظ السجود الدعاء. والقراءة أفضل من الذكر والثناء، لأن قراءة كلام الثناء عليه وتلاوة لكلامه، والركوع تعظيم له سبحانه وتعالى يتلوه، والسجود حال الخفض يكون فيه الدعاء، وإن كان لا بأس أن يدعو في حال الركوع، لكن يكون تابعا، والأصل أن التعظيم، وكما أن الأصل في السجود أنه يدعو، لكن لا بأس أن يعظم كما تقول سبوح قدوس رب الملائكة الروح، يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك كما ثبت هذا في الصحيحين، وحديث سبوح قدوس صحيح مسلم، فهذا لا بأس. ولهذا قال وأما الركوع فعظموا في الرب، وسبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي سبوح قدوس رب الملائكة الروح، وأما السجود فاجتهدوا الدعاء فقمنون أن يستجاب لكم. ولهذا في حديث ابن عباس، ولهذا في الحديث الآخر أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد فأكثروا فيه الدعاء، فأمر بإكثار الدعاء في حال السجود، فقول فقمن يعني حري أن يستجاب له في حال سجوده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، متفق عليه. وهذا يدل على أنه يشرع مثل هذا الدعاء، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وفي زيادة أخرى وتب علي إنك أنت التواب الرحيم عند أحمد، وأنه يكرر هذا الدعاء ثلاثا، لكن في سنتها انقطاع، ولو كرر هذا الدعاء لا بأس. ولهذا ظاهر هذا الحديث أنه نقلت أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام ولم تذكر عددا، ويحتمل أنه كان يكرر عليه الصلاة والسلام. وبالجملة ما جاء من الأذكار أنه كان يقول في ركوع أو في سجوده لا بأس من تكراره ما دام أنه ثبت مشروعية قوله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع، وهذا سبق أنه يشرع أن يكبر حين يقوم،
ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين هو ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس، متفق عليه. التكبير عند القيام هذا متفق عليه، وأنه لا يدخل الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين يركع كذلك، وهي واجبة على الصحيح خلافا لجماهير أهل العلم. تكبيرات الانتقال، جميع تكبيرات الانتقال واجبة، لأنه صلى عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم يقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده يقولها الإمام والمنفرد، سمع الله حمده، ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد. الإمام والمنفرد يجمع بين التسميع وبين قول ربنا ولك الحمد، سمع الله ربنا ولك الحمد، يجمع بينهما. والمأموم لا يقول سمع الله من حمده، بل يقول ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أربع صيغ كلها ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام صحيح، ربنا لك الحمد بلا اللهم وبلا الواو، أو ربنا ولك الحمد مع الواو، أو اللهم ربنا لك الحمد بزيادة اللهم في أوله، أو اللهم ربنا ولك الحمد، الجمع بين اللهم والواو، وهذا أكمل. وهذا هو اللي ثبت الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول سمع الله حمد، وإذا قال إن سمع الله حمد فقولوا ربنا لك الحمد. وثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله حمد قال اللهم ربنا ولك الحمد، أن الإمام يجمع بينهما، خلافا لمن قال إن الإمام يقول سمع الله الحمد والمأموم يقول ربنا لك الحمد، كما هو قول مالك وأبي حنيفة، أو من قال إن الإمام يقول سمع الله الحمد ولا يجمع بينهما خلافا للشافعي. والصواب قول الإمام أحمد رحمه الله أن الإمام والمنفرد يجمع بينهما، وأن الإمام منفرد، وأن المؤتم يقول ربنا لك الحمد إذا قال سمع الله لمن حمده، اللي ثبت به الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. ثم وكل هذه التكبيرات كلها واجبة كما سبق، ثم يفعل في الصلاة كلها كذلك في كل ركعة، يعني هكذا، ويكبر حين يقوم اثنتين بعد الجلوس، يعني من التشهد الأوسط في الثلاثية والرباعية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعدها للثناء والمجد، حق ما قال عبده كلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث ابن عباس ومن حديث عبد الله بن أبي أوفى بمعنى حديث أبي سعيد الخدري، لكن قوله اللهم رب زيادة اللهم ليست في حديث أبي سعيد الخدري كما ذكر رحمه الله، إنما هي في حديث ابن عباس وحديث ابن أبي أوفى اللهم، حديث ابن سعيد ما في اللهم، يقول ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ومن ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال عبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا ذكر يقوله بعد ما يقوم في حال قيامه من ركوعه. قول ملء السماوات وملء الأرض يعني أن هذا الحمد يملأ السماوات والأرض، وهو ملء حقيقي، ملء حقيقي، خلافا لمن قال إنه لو كان هذا الذكر أجسام لملأ السماوات والأرض. هذا تكلف من القول وخلاف يعني الصحيح من القول، ولهذا هذا حقيقة في الحقيقة في مكانها بحسبها في مكانها، في كل موضع بحسبها، فالملء فالشيء الممتلئ في كل موضع بحسبه، خلافا لمن قال بالمجاز وأنه جعلوا يقولونه في بعض الأخبار ويقولون هذا مجاز أو ما أشبه ذلك. والصواب أنه من العموم المعنوي، وعموم يعني أنه عموم معنوي وأنه مشترك من جهة المعنى، فالملء يختلف. فإذا قيل مثلا امتلأ الكأس ماء هذا نوع، وإذا قال امتلأ القدر طعاما هذا
نوع أيضا. وإذا قيل امتلأت الدار رجالا هذا نوع يصلح، وإذا قيل امتلأ الكتاب سطورا هذا نوع من امتلاء. ولهذا يأتي الملء في أشياء كثيرة، يقول ملأ فلان مسامع الناس مدحا، ويقال ملأ ابن أبي الدنيا الدنيا علما، وهو حقيقة في كل المواضع. فقول ملء السماوات ملء حقيقي، ودعاء وثناء على الله بأن وثناء على الله وتحميد له سبحانه وتعالى حمدا يملأ السماوات والأرض، فهو في كل موضع يكون حقيقة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أضم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. وفي هذا وجوب السجود على هذه الأعضاء الجبهة مع الأنف كما في الرواية الثانية، والرسول عليه الصلاة والسلام سجد على جبهته وأنفه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا هو الصواب، يجب السجود عليهما جميعا، خلافا لمن قال لا يجب السجود إلا على الأنف كالأحناف أو الجمهور الذين يقول لا يجب السجود إلا على الجبهة. والصواب قول الإمام أحمد رحمه الله يجب السجود على الجبهة والأنف، ويسجد على الركبتين واليدين وأطراف القدمين كما في هذا الخبر. وعن ابن بحينة هو عبد الله مالك بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، متفق عليه. وهذا فيه المبالغة في سجوده عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يفرج بين يديه إذا سجد. وفي حديث ميمونة ولو أن بهيمة مرت أرادت ثمر لمرت كما في صحيح مسلم. وفي حديث أحمر بن جز أنه كان إذا سجد فرج بين يديه حتى نأوي له من شدة مبالغته عليه الصلاة والسلام. فالتفريج مشروع بين اليدين حال السجود، وهذا هو السنة وهذا هو الأكمل، لكن لو أنه ضمهما إلى ركبتين جاز، وهو خلاف السنة. ثبت في حديث هريرة عند أبي داود وغيره أنه شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مشقة السجود عليه، فقال استعينوا بالركب، فدل على أنه ليس بواجب التفريج لكنه سنة، خاصة في حق الإمام والمنفرد، وكذلك المأموم بحسب يفرج تفريجا لا يكون فيه مضايقة لمن كان بجانب. هذا في هيئة المصلي بخلاف الصفوف في الصلاة، فالمشروع هو المراصة بينها والمقاربة. أما الصلاة فيشرع لكل عضو أن يتميز، فكان أن يفرج حتى يظهر ويتبين كل عضو في حال الصلاة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، رواه مسلم. ثبتت بالأخبار أن الواجب أن يسجد وأن يضع يديه بالأرض ويضع كفيه بالأرض وأن يرفع مرفقيه، كما في حديث ابن أنس أنه نهى أن يبسط رجل ذراعيه بسط الكلب، فيجب رفع الذراعين عن الأرض ولا يجوز بسطهما لأنه تشبه بالكلب. والصلاة نهي عن التشبه بها بأهل الحيوانات، نهي عن بسط كبسط الكلب ونقر كنقر الثعلب كنقر الغراب والتفات كالتفات الثعلب وبروك كبروك الجمل أو وتوطين للمحل كتوطين الجمل كذلك. وكذلك لما قال مالي ما لكم تمئون كأنكم أذناب كأنها أذناب خيل شمس، فنهى عن التشبه بالحيوانات في حوال الصلاة كلها. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه، رواه الحاكم. روى الحاكم من طريق هشيم بن بشير السلمي الواسطي وهو مدلس، لكن له شاهد من حديث أبي مسعود عند أحمد وأبي داود وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد وضع إذا ركع ووضع أصابع يده على ركبتيه اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى وفرج بين أصابعه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة، وهو حديث صحيح وله شاهد عن عبد الله بن الزبير عند البيهقي، في دلالة على أن من صلى جالسا في صلاة النفل أو لم يستطع أن يصلي في صلاة الفضل فإنه متربع، يعني أن يثني رجله اليسرى ويجعلها تحت ساقه الأيمن ورجله اليمنى يجعلها تحت ساقه الأيسر أو تحت الفخذ إن تيسر، هذا يكون حال القيام، يكون حال القيام متربع، وهذا هو اللي ثبت به الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. وهذا الحديث من طريق كامل ابن العلاء أبو العلاء عن حبيب بن أبي ثابت، وحبيب بن أبي ثابت مدلس وعنعن، لكن له شاهد من حديث حذيفة أنه عليه السلام قال في صلاته: اللهم اغفر لي، أو بين السجدتين: اللهم اغفر لي. فالمشروع أن يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، أو يقول: رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني. واجبرني جاءت عند الترمذي في سننه، وارزقني، كل هذا مشروع، وإن قال غيره فلا بأس، أنه موضع من مواضع الدعاء. وعن مالك بن حويره رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. وفي هذا جلسة الاستراحة، وقد جاء إذا كان في وتر من صلاته، يعني إذا كان في الأولى وإذا كان في الثالثة، فإذا قام من الأولى إلى الثانية جلس بعد السجدة الثانية، وإذا قام من الثالثة إلى الرابعة قام جلس بعد السجدة الثانية. في حديث أبي حميد الساعد أيضا هذا المعنى. وكذلك جاء في حديث المسيء صلاته أيضا أنه لما فرغ أمره بذلك، لكن قيل في ثبوتها نظر في تعليمها للمسيء صلاته. ولهذا لو ثبتت أنه أمر بها ربما دلت على وجوبها، لكن المعروف الأخبار أنه نقلت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث مالك الحويرث. ولهذا جاء في بعض الأخبار ما يدل على أنه لم يجلس عليه الصلاة والسلام وأنه نهض، فقالوا إنها مشروعة. ومنهم من خصها بحال الكبر بقوله عليه الصلاة والسلام: إني قد بدنت أو بدنت فلا تبادروني بالقيام. والأكثر وقول الشافعي وجماعة من أهل العلم ورجع عليه أحمد رحمه الله أنها مشروعة في جميع أحوال المصلي، والله أعلم. جاء في جواب منك على أحد الأسئلة حول الدف أنه يجوز للرجال سماع ذلك إذا قام به النساء، وأيضا يجوز سماع الرجال لغنائهن، وذلك في المناسبات فقط. ودليلك أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والجاريتان تغنيان ولم يوقفهما الرسول صلى الله عليه وسلم عند غناء، فدل ذلك على جواز سماع الرجال لدف النساء. هل ما ذكر صحيح؟ أنا لم أقل إنه يجوز للرجال سماع صوت النساء، لا، قلت يجوز سماع الدف. وإن كان جرى في كلامي أنه يجوز للرجال سماع صوت النساء فهو خطأ مني أو سبق لسان، إن كان جرى الذي قلته يجوز للرجال سماع الدف، أما سماع الصوت مع الغناء فهذا فيه فتنة لا شك، ولا يجوز للرجال يتعرض لسماع، ولا كما قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولا شك أن غناءهن نوع من الخضوع جائز بينهن في هذه المناسبة، والدف أو الدف جائز في هذه المناسبة للنساء، وقلنا إن جماهير أهل العلم على منعه مطلقا، مع أن بعضهم حكى العكس وجوزه للجمهور كما ذكره تقي الدين السبكي، ورد عليه جمع من آخرون وقالوا إن لم يعرف أنه أن الرجال كانوا يضربون الدف في عهده عليه الصلاة والسلام، بل هو من خصائص النساء. يقول: إخواني يسهرون عند التلفاز، وإذا أيقظتهم لصلاة الفجر يأخذ ذلك مني وقت طويل، فهل إذا وضعت المنبه وأيقظتهم وذهبت ولم يستيقظوا مع العلم أنهم ملتزمون؟ إذا نبهتهم وأيقظتهم كفى ذلك، المقصود أنك تنبههم وتوقظهم، وإذا علمت أن المنبه يكفي ينبههم كفى ذلك، وإن كان لا المنبه ما يكفي فعليك أن توقظهم وأن تجتهد في تنبيههم لذلك. لكن هل يجب عليه كل يوم ذلك خاصة إذا كانوا معه؟ هذا موضوع نظر. الظاهر أنه يجب عليه أن يناصحهم وأن يأمرهم بذلك وأن يجتهدوا بذلك، لكن يتأكد إذا كانوا معه في البيت، إذا كانوا معه كالرجل مع أولاده. أما إذا كان ليسوا معه في البيت فالنصيحة، وإذا كانوا معه في البيت فهو منكر ظاهر، والمنكر يعني وشيء يراه، فعليه أن ينبه بقدر استطاعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل لديكم دروس في أيام الأسبوع الأخرى وفي أي مسجد؟ في دروس في المسجد هذا في أيام في طول أيام السنة إلا أيام الإجازة وما يعرض في السنة من إجازة أخرى أيضا يوم السبت ويوم الاثنين بعد صلاة العشاء في عمدة الفقه وفي سنن أبي داود وفي مختصر التحرير في أصول الفقه. ما صحة الدعاء في الركوع سبوح قدوس رب الملائكة الروح؟ هذا ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوله. النهي من الشرب من ثلمة القدح للكراهة أم للتحريم؟ لا للكراهة. وثبت في حديث أم كبشة عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قام إلى شن معلق فشرب منه عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث آخر أيضا أنه شرب عليه الصلاة والسلام، فدل على الجواز، لكن هذا يكون مع الحاجة لا كراهة، إذا كان مع الحاجة فلا كراهة، ولهذا الشن كان معلقا. أما إذا كان الإناء في الأرض مثلا غير معلق، لأن الشن إذا كان معلق يصعب ربما شق إنزاله ثم صب الماء في إناء، فلا بأس أن يشرب، وإن كان في الأرض وتيسر القدح فيشرب من القدح. هذا هو. فإذا كان معلقا انتفت الكراهة، وإن كان غير معلق دل الحديث على أنه الشرب في هذه الحال مكروه، كما أنه شرب قائما ونهى عن الشرب قائما عليه الصلاة والسلام. ذكرتم في التأمير روايتين، الأولى إذا أمن الإمام فأمن، والثاني إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. ما الجمع بينهما؟ كلاهما صحيح. إذا أمن الإمام فأمنوا يعني إذا شرع، هذا المراد إذا شرع في التمييز، قوله إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فالروايتان متفقتان، قوله إذا قال ولا الضالين تقول يقول آمين، وإذا أمن يعني إذا شرع في قول آمين فإنك تقول آمين. بكم درجة تفرق الصلاة في الجماعة من الصلاة عن الصلاة في الجماعة الثانية؟ الله أعلم. لثبت في الأخبار أن الصلاة في الجماعة في المسجد مع الجماعة 27، والحديث الثاني 25 درجة، هذا هو اللي ثبت. وإذا صلى في جماعة يرجى له خير، إذا خاصة إذا كان معذور، ومن جاء إلى الجماعة وقد صلى وكتب له كأنما صلى، كما ثبت الحديث سنن أبي داود من طريقين أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن من خرج وجد الناس قد صلوا فإنه يكتب له مثل أجر من صلىها مع الجماعة إذا كان تأخره لعذر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كنت خلف الإمام مؤتما فهل لي أن أسأل؟ إذا كنت خلف الإمام مؤتما فهل لي أن أسأل إذا مرت آية سؤال أو دعاء فأدعو ذلك خلف الإمام في الفريضة؟ لا. إذا كنت خلف الإمام تستمع، تقرأ الفاتحة وبس، وما سوى ذلك تستمع لقراءة الإمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ضاق بي الوقت حتى لم أقدر على أداء سنة الفجر، فلما أتيت هذا المسجد ضاق بي الوقت حتى لم أقدر على أداء سنة الفجر، فلما أتيت هذا المسجد صليت ركعتين بنية سنة الفجر تحية المسجد، فما حكم ذلك؟ من جاء وصلى سنة الفجر ونوى تحية المسجد لا بأس، لأن القاعدة في هذا أن تتداخل العبادات في بعض المواضع، وهو إذا كانت العبادة غير مقصودة لذاتها، فمن جاء إلى المسجد فالمشروع يصلي ركعتين، والمقصود هو الصلاة قبل الجلوس، الصلاة قبل الجلوس. فإذا صلى ركعتين تحية سنة الفجر أو ركعتين الفريضة حصل المقصود، فيكفيه عن وينوي بها سنة الفجر وتقع عن تحية المسجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما صحة حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا؟ حديث جيد رواه الترمذي من حديث ابن عمر، وهو حديث سنده لا بأس، حديث سنده حسن. وهل تشرع الأربع ركعة دائما أم يفعل ويترك؟ يشرع يصلي، لا بأس أن يصليها دائما، قوله رحم الله امرأ صلى قبل أربعا، لكن ليست من الرواتب، ولم يصح عن النبي عليه السلام أنه كان يصلي قبل العصر، ثبت جاء في حديث لكن في ثبوت نظر في صلاة قبل العصر عليه الصلاة والسلام. الإشارة في السبابة التشهد كيفيتها أن يمد السبابة وأن يشير بها عند الدعاء يشير بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول قتادة، قول أبي قتادة
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعنا الآية أحيانا. هل من مشروع الإمام الجهر جدا علما أن بعض الناس أغفلوا هذه السنة؟ لا، ليس المشروع الجهر، المشروع أنه يجهر أحيانا، وإذا ظن أن جهره ربما ألبس على الناس فإذا ترك فلا بأس، وإن جهر أحيانا جهرا خفيفا، لأن هذا جهر خفيف في بعض الآية والآيتين أحيانا ليس دائما.
هل تنصح في المبتدئ في طلب العلم حضور هذه الدورة؟ لا شك أن هذه الدورة من أهم ما يستفيد به طالب العلم وغيره، فما يعرض فيها كله خير وينفعه ويفيده في مواصلة طلب العلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم.
حديث أنس وما جاء في معناه فيه أنه عليه الصلاة والسلام قنت في صلاته، والقنوت معناه إطالة القيام. إطالة معنى القنوت إطالة القيام قبل الركوع أو بعده، وسواء كان بدعاء أو بغيره فيسمى قنوت، فالذي يطيل القيام في ركوعه ويسمى قائما. والرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الأخبار أنه قنت في صلاته ودعا، وحديث أنس فيه أنه قنت شهرا ثم تركه. واختلف العلماء في القنوت في الصلاة بمعنى الدعاء بعد الركوع أو قبل، واختلف في مسائل كثيرة في هذا. ومعلوم أن مسائل، ولا يخفى أيضا أن مسائل الصلاة مسائل بسطها يحتاج إلى طول لكثرة، لأن الأدلة فيها ثرية وكثيرة، ولهذا لو تبسط مسائلها أو بعض مسائلها لاستغرقت وقتا طويلا لكثرة الأدلة، ومسائلها واضحة ولله الحمد لمن تبصر فيها ونظر فيها في غالبها. ولكن يذكر ما تيسر من الأدلة مع ترجيح ما ظهر في بعض هذه المسائل. ومسائل القنوت فيها مسائل كثيرة، لكن من أهمها هل يشرع القنوت أو لا يشرع، فاختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. قال قوم إن القنوت لا يشرع مطلقا وأنه منسوخ، وأن ما جاء من أنه قنت في صلاته عليه الصلاة والسلام في الدعاء لقوم أو في الدعاء على قوم فإنه منسوخ. وقال آخرون إنه يشرع القنوت مطلقا في كل حال، وأنه يقنت في صلاته وخاصة في صلاة الفجر، وهذا مشهور من قول الشافعي رحمه الله، وأنه يشرع القنوت على كل حال، وفي صلاة الفجر يقنت كل يوم. وذهب والقول الآخر وهو قول أحمد رحمه الله أهل الحديث أن القنوت يشرع عند سببه، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، وهو أن القنوت في المكتوبة المراد، القنوت في المكتوبة، يعني خلافه في القنوت في المكتوبة. أما قنوت الوتر فإنه مشروع على الصحيح في جميع السنة مع الوتر، ولو صلى بلا قنوت حصل المقصود، إذا قنت فهو أولى لحديث الحسن بن علي الآتي. لكن هذا القنوت في الصلاة المكتوبة، ولهذا الصواب في هذه المسألة أنه يشرع القنوت عند سببه. والرسول عليه الصلاة والسلام المنقول عنه هو أنه قنت في حال دون حال، ولهذا نقل أنس رضي الله عنه قنت شهرا، وثبت في صحيح البخاري وفي غيره أنه قنت في عدة صلوات، قنت في صلاة العشاء والمغرب والفجر، فكان قنوته في الصلاة الجهرية أكثر من قنوته في الصلاة السرية، وقنوته في صلاة الفجر خاصة أكثر من قنوته في غيرها عليه الصلاة والسلام، لقربها من آخر الليل، وإنها صلاة يشرع إطالة
يشرع إطالتها، فلهذا كان يكثر القنوت فيها عليه الصلاة والسلام إذا نزلت به نازلة. وثبت في الحديث الصحيح من حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره أنه قنت في الصلوات الخمس كلها ويؤمن من خلفه، قنت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في جميع الصلوات الخمس، ولهذا لا بأس من القنوت لسبب في جميع الصلوات، ويجهر بقنوته في الصلوات كلها في السرية وفي الجهرية ويؤمن من خلفه كما في حديث ابن عباس. قال: ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر وزاد: وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. حديث أحمد والدارقطني هذا حديث ضعيف لأنه من طريق أبي جعفر الرازي وهو ضعيف فلا يثبت، وقد استدل به من قال إنه يشرع القنوت في صلاة الفجر في جميع الأحوال، كل يوم يشرع كما هو قول مشهور قول الشافعي رحمه الله، وهذا قول مرجوح لضعف لأن لا دليل عليه، وهذا الحديث ضعيف. وقد قال جمع من أهل العلم كابن القيم وجماعة: لو ثبت فالمراد بالقنوت هو إطالة القيام، المراد بالقنوت ليس المراد به القنوت الدعاء، لكن لما اشتهر أن القنوت عند الناس أن القنوت هو الدعاء ظنوا أن القنوت هذا هو الدعاء بالقنوت إما قبل الركوع أو بعده، لكن المراد بالقنوت هنا هو إطالة القيام، وهو أنه كان يطيل القيام في صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام ويقنت فيها، معنى أنه يطيل فيها القراءة ويطيل فيها الركوع والسجود. ولو قال قائل لماذا لو كان المراد إطالة القنوت ما خص صلاة الفجر، صلاة الفجر دون غيرها، فدل على أنه أراد القنوت معنى الدعاء فيها. يقال خص صلاة الفجر لأنها يعني التخصص بالذكر هنا لا يلزم منه أنه لا يخص غيرها بالقنوت، لكن لأن هي الأكثر التي يقنت فيها أنه يقنت فيها، ولأنها صلاة من غيرها من الصلوات يشرع القنوت فخصها، وإلا لا يفهم منها أنه لا يقنت في غيرها. والمعنى أنه كان يطيل القنوت في الصلوات كلها وخصوصا صلاة الفجر لو صح الحديث، يعني بمعنى أنه يطيل القيام فيها أو يطيل القنوت في الصلوات التي يشرع إطالتها كصلاة الفجر وصلاة الظهر، كما نقل أبو سعيد الخدري أنه يقنت فيها بمعنى أنه يطيل، وأن الذاهب يذهب إلى البقيع فيرجع، والصلاة والرسول عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى مما يطيلها. لكن وهذا الجواب يعني جيد لو ثبت، لا هذا الجواب لا بأس به، لكن يغني عنه أن الحديث ضعيف ولا يثبت، لأنه جواب يمكن أن ينازع فيه، لأن ظاهره يدل على تخصيص صلاة الفجر، وما دام أن الحديث لم يثبت وسنته دلت على أنه كان يقنت أحيانا ويترك القنوت أحيانا، فعلى هذا يقال ما دلت عليه السنة أن القنوت يشرع أحيانا لأسبابه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، صحه ابن خزيمة. وهذا عنه يعني عن أنس، وهذا الحديث عن أنس رضي الله عنه عن رواية قتادة عن أنس، وقد روى له ويقوله إنه كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، وهو أصح من حديثه السابق، أصح من حديث السابق في أنه لم يزل في الصبح يقنت حتى فارق الدنيا، وفيه أنه لا يقنت، هذا حصر، لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا لقوم. والقنوت هذا المراد به الدعاء في الصلاة ويؤمن من خلفه. وله شاهد عن أبي هريرة عند ابن خزيمة بإسناد أيضا صحيح وأصح من هذا أنه لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا لقوم عليه الصلاة والسلام. فتواردت حديث أنس رضي الله عنه واجتمعت على أنه قنت أحيانا وترك القنوت أحيانا، ثم جاء نقلا مستقرا عاما من سنته أنه يقنت لقوم إذا دعا لقوم كما دعا للمستضعفين في مكة، وإذا دعا على قوم كما دعا على رعل وذكوان وعصية، وبعض القبائل في ذلك الزمان والذين قتلوا القراء في عهده عليه الصلاة والسلام. ولهذا ثبت في الصحيح أنه كان يقنت عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر، يقنت يدعو للمستضعف مكة، فترك القنوت يوما، فقيل له يا رسول الله يعني لما لم تقنت؟ قال أو ما تراهم قدموا، قد كشف الله عنهم الضر ويسر الله خروجه والحمد لله، يعني أنه لما قدموا زال موجب القنوت فلا يحتاج إلى القنوت. وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال قلت لأبتي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال أي بني محدث، رواه الخمسة إلا أبا داود. وهذا حديث جيد، رواه الخمسة. وفي بعض طرقه رجل قال خلف من خليفة اختلط، لكنه توب عند أحمد الترمذي، تابعه جمع من الثقات. فالحديث جيد، حيث سعد بن طارق من أشجعي، طارق من أشيا من أشجعي، وسعد يسأل أباه طارق من أشيا يقول أي أبي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بالكوفة لما كان بالكوفة، أفكانوا يقنتون في صلاة الفجر؟ قال أي بني محدث. فأخبره أنه محدث. وهذا شبيه في حديث عبد الله بن مغفل أن ابنه وهو عند أهل السنن أيضا سأله أنه قال يا أبتي صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، أفكانوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال محدث. فهذا فكلاهما سعد بن طارق بن أشجع من أشجعي قال إن القنوت محدث، قاله لابنه، وعبد الله المغفل قال لابنه إن الجهر بسم الله الرحمن الرحيم محدث. فالمقصود أنه قال أن القنوت على هذه الصفة محدث، معنى بدعة. ولهذا لا يشرع القنوت إلا لأسباب، وأراد رضي الله عنه الدوام على القنوت، وإلا فسنته المعروفة في الأحاديث الصحيحة أنه يقنت عليه الصلاة والسلام لقوم إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. وعن الحسين بن علي رضي الله عنه أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا تباركت ربنا وتعاليت، رواه الخمسة. وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله تعالى على النبي. حديث الحسن بن علي حديث جيد وسنده صحيح، وفيه أنه علمه قنوت الوتر، هو دليل لما قاله أهل العلم من أنه يشرع، لأنه يشرع القنوت في صلاة الوتر في صلاة، على خلاف بينهم هل يشرع مثلا طوال السنة أو في رمضان أو في النصف الأخير من رمضان وهذا الحديث حسن دليل على أنه يشرع، علمه في قنوت الوتر، دل على أنه لا بأس أن يقنت في وتر ولو كل ليلة لهذا الحديث. وهذا الحديث جاء بهذا اللفظ، وجاء في زيادات عزاء إلى الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت، وفي رواية عند النسائي: وصلى الله على النبي. وهذه الرواية رواية عبد الله بن علي، وهي إن كان عبد يقول حافظ حجر رحمه الله إن كان عبد الله هو عبد الله بن علي بن حسين أبي طالب فهو منقطع لأنه لم يدرك عمه، وإن كان غيره فهو مجهول، لكن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام معروف في الأخبار، ويشرع للداعي أن يثني على الله وأن يصلي على النبي ويدعو كما سيأتي في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه. وللبيهق عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف. وهذا في سنده ضعف كما قال الحافظ رحمه الله لجهالة في سنده. وفيه وهذا مناسب أن يكون عند حديث أنس، يعني أن يكون لأن هذا في القنوت في صلاة الصبح، وحديث الحسن في صلاة الوتر، وهذا في صلاة وكلا الحديثين، حديث ابن عباس في القنوت في صلاة الفجر، وحديثه الذي سبق أنه لا ينزل يقنط حتى فارق الدنيا، كلا الحديثين ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الثلاثة، وهو أقوى من حديث وائل بن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة، فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وصححه ابن خزيمة، وذكره البخاري معلقا موقوفا. حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك بعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وحديث وائل بن حجر أنه حجر رضي الله عنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. اختلف العلماء فيهما، والمحققون منهم على أنه لا بأس بكلا الأمرين، لكن من جهة الصناعة الحديثية ذكر الحافظ رحمه الله أنه أقوى، وبين العلماء درجة الحديثين. وحديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير من طريق محمد عبد الله بن الحسن عن الأعرج عن أبي هريرة، هو حديث جيد، وبعضهم طعن فيه كالبخاري وقال: لا أدري هل سمع من عرج أم لم يسمع. وقول وحديث وائل بن حجر حديث جيد بمجموع طرقه أيضا، وعند التحقيق والنظر حديث وائل بن حجر أقوى من حديث أبي هريرة في الحقيقة. وهذا يعني إذا نظر الناظر في حديث وائل بن حجر تبين له أنه أقوى. وحديث أبي هريرة هذا حديث أبي هريرة قوله له شاهد من حديث ابن عمر، شاهده عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، جاء مرفوعا وجاء موقوفا، والمرفوع عند التحقيق لا يصح ولا يثبت، إنما الذي ثبت عنه الموقوف عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، أما المرفوع فلا يثبت. ومن ينصر حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة هو في أنه يضع يديه قبل ركبتيه ينصره ويجعله أقوى، ربما لم يتبين له حديث وائل بن حجر، ولو تأمل طرق الواردة فيه لظهر أنه أقوى في الحقيقة. ربما قال بعضهم إن له شواهد صحيحة، له شواهد صحيحة، وهو في الحقيقة جاء من طريق آخر وفيه: فلا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وسكت عن قوله وليضع ما ذكرها وجعله شاهدا، وهذا ليس شاهد، هذا مما يوهنه ولا يقويه. ثم أيضا الشاهد الثاني عن حديث ابن عمر، أن الشاهد الثاني من حديث ابن عمر هذا شاهد ضعيف ليس صحيح، حتى إن بعضهم صححه مع أنه من طريق عبد العزيز محمد داراوردي عن عبيد الله بن عمر، وروايته عنه منكرة، وهذا لا يصح. ولهذا جاء عنه بطريق أقوى موقوف رضي الله عنه عن ابن عمر موقوفا، فلا يصح عنه مرفوعا، فبقي هذا الحديث الواحد حديث أبي هريرة وليس له أي شاهد، بل شاهده الثاني طريقه الثاني فيه أنه فلا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، ولم يذكر وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا مما يقوي ما ذهب إليه القيم رحمه الله، وأن فيه انقلابا وأن فيه وهما. أما حديث وائل بن حجر فهو من طريق شريك، من طريق شريك بن عبد الله النخعي، وله شاهدان: شاهد من رواية محمد بن جحاد عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه وهو منقطع، وشاهد آخر مرسل عند أبي داود. وهذان الشاهدان لا شك أن عند أهل العلم بالحديث أنهما شاهدان جيدان، يعني في الشهادة جيد، أن شهادتهما جيدة وأنهما يقويانه، وأنه لا يقل عن الحسن، فإن لم يكن أقوى من حديث أبي هريرة لم يكن أضعف. وإذا تؤملت شواهد حديث أبي هريرة فهي في الحقيقة ربما لا تقبل شهادتها، بل ربما أعلت حديث أبي هريرة، هذا. أما تلك الأخرى فإنها جيدة وجاء من طرق مرسلة ومتصلة وفي بعضها انقطاع، وحديث وائل هذا من طريق شريك وشريك إذا توبع لا بأس به، وقد روي له في الصحيح يعني على طريق المتابعة روي له في الصحيح رحمه الله، فلهذا هو أقوى من هذه الجهة. وأهل العلم يقولون إنه لا بأس أن يفعل هذا وهذا، وهو الموافق لحال المصلي حينما ينزع ركبتيه ثم ينزل على يديه ثم ينزل على جبهته ثم أنفه، كما أنه إذا رفع يرفع رأسه أولا ثم يديه ثم ركبتيه، فهو مناسب لحال الصلاة. ثم حديث وائل بن حجر الذي ذكر، حديث وائل بن حجر له يشهد له أنه صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه كما رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح، ولا شك أن فعل عمر رضي الله عنه مقوي، وشهادة فعل عمر أقوى من فعل ابنه ابن عمر رضي الله عنه بلا شك، بل هو من الخلفاء الراشدين الذي تؤخذ سنتهم رضي الله عنه، وصلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام. فيقرب قوله رضي الله عنه وأنه تلقاه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا ثبت عنه ذلك، وأنه كان يضع ركبتيه قبل يديه. فهذا هو محصل هذه المسألة، على خلاف في هذه المسألة بينا عليه. فالمقصود أنه لا إنكار في هذا، خلافا لمن قال إنه ينكر فيها سواء نزل على يديه أو على ركبتيه، وقد حكى بعضهم الاتفاق على هذا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، واليمنى على اليمنى، وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة، رواه مسلم. وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالإبهام، وأشار بالتي تلي الإبهام. حديث ابن عمر هذا في وضع اليد في التشهد، في وضع اليد في التشهد، اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على الفخذ اليسرى. ثم في صفة اليد كيف يرفعها وكيف هيئة اليد، فجاء حديث هذا أنه عقد 53. عقد 53 هذا على خلال عند العرب طريقة للحساب خاصة، إذا قالوا واحد هذا واحد، اثنين ثلاثة، إذا قالوا أربعة رفع الخنصر أربعة، خمسة يرفع التي تليها، وهكذا. وثلاث وخمسين يعقد السبابة الخنصر والبنصر والسبابة، ويضع الإبهام في أصل، ويضع طرف الإبهام في أصل الوسطى، يضع الإبهام في أصل، هذا هو عقد 53. فربما عقد هكذا عليه الصلاة والسلام، وضع إبهامه في أصل الوسطى وأشار بالسبابة، وأشار بالسبابة، هذا أحد الصفات عنه عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث وائل بن حجر عند أبي داود وغيره أنه عقد السبابة، عقد الخنصر والبنصر، وحلق حلقة، حلق حلقة بالإبهام والوسطى هكذا، حلق حلقة. وجاء في حديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم أنه عقد الخنصر والبنصر ووضع والإبهام على الوسطى، الإبهام على الوسطى هكذا، الإبهام على الوسطى. هذه صفة ثالثة، صفة ثالثة. وجاء في حديث عبد الله بن الزبير صفة رابعة في صحيح مسلم أنه وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، هذا محتمل أنه بسطها بسطا هكذا وأشار هكذا، يعني وأشار بسط أصابعه وأشار بالسبابة، وأشار بالسبابة. ومحتمل أنه محمول على الرواية الثانية فيكون مطلقا وقيل بالروايات الأخرى. والأظهر أنها صفات متعددة لصفة وضع الأصابع، صفات متعددة، فإن شاء حلق حلقة، وإن شاء عقد 53 بمعنى وضع الإبهام على أصل في أصل الوسطى، وإن شاء وضع الإبهام على الوسطى وضعها عليها يعني قبضها بها. هذه ثلاث صفات. والرواية الرابعة محتمل أنها كما قلنا أنها صفة رابعة، أو أنها مطلقة تقيد بالرواية الثانية. والعلامة ابن القيم رحمه الله جنح إلى أنها صفة واحدة، جنح إلى أنها صفة واحدة، فمن قال عقد ثلاثة أصابع أراد أن الإبهام معقودة لكن أنها ليست مبسوطة مع السبابة، يعني وسط.